بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 54 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية ننبه أننا غيرنا موعد الدرس في هذا اليوم بسبب وجود وليمة عقب صلاة المغرب في المسجد، فحتى لا يحرم المتابعون والمتابعات للبث من الدرسين، فجعلنا موعد المحاضرات عقب صلاة العصر لهذا اليوم فقط من هذا الأسبوع. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القابل يكون الدرس في موعده بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 6 بعد 100 من سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقفنا فيما مضى من لقاءات أمام قول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، ثم بدأنا في البيان والتفصيل. أذكر بما قاله المفسرون لهذه الآية في كتاب المختصر، قالوا: يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وبدأنا التفصيل والشرح والبيان خاصة مع هذه القضية المهمة، وهي قضية النسخ في القرآن والسنة. اتكلمنا عن مفهوم النسخ في اللغة العربية، وعلمنا أنه يدور حول معنيين: الأول يعني الكتابة، فالنسخ يعني الكتابة، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب أعمالكم. فده معنى من معاني النسخ في لغة العرب. أيضا من معاني النسخ المحو والإزالة، إزالة الحكم، إلغاء الحكم، عدم العمل بالحكم. وهذا هو المعنى المراد في الآية: ما ننسخ من آية أي نزيل حكمها أو نزيل لفظها ونبقي حكمها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وتكلمنا عن قضية الحكمة من الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة، ومن الحكم سنة التدريج في الأحكام حتى لا تتصادم الأحكام مع الفطر، ودي كانت حكمة مهمة. أيضا حكمة الابتلاء والاختبار على الرضا والتسليم لأمر الله رب العالمين. تكلمنا أيضا عن أقسام الناسخ والمنسوخ، وعلمنا أن أقسام النسخ تنقسم إلى قسمين: الأول نسخ الحكم مع بقاء الرسم، يعني الآية تظل مكتوبة في المصحف ويتعبد بتلاوتها، إنما حكمها منسوخ. ورأينا مثال لذلك آيات الإشارة إلى الخمر، من بداية الأمر إشارة إلى أن الناس يتخذون من ثمرات الأعناب والنخيل سكرا ورزقا حسنا، فدي إشارة إلى أن السكر ليس بحسن إنما هو سيء. كذلك في قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية باقية لكن الحكم نسخ. كذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أيضا الآية موجودة يتعبد بها لكن الحكم منسوخ، إن معنى الآية لا تشربوا الخمر في أوقات الصلاة. فهل يجوز شربها في غير أوقات الصلاة؟ بناء على الآية نعم، إنما الأمر ليس كذلك، لأن التحريم نزل في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالعمل بهذه الآية الآن دي بنسميها الناسخ، أما ما سبق يسمى المنسوخ أي الملغي حكمه، لكن بقيت تلاوته، وده نوع من أنواع النسخ، أن تبقى الآية والرسم والحكم ينسخ أي يلغى العمل به. النوع الثاني نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني الرسم هو اللي ينسخ من القرآن ويزال لكن الحكم يبقى. مثال لذلك ذكرنا آية الرجم: الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا زنيا فارجموهما البتة، دي كانت آية لكن نسخت رسما وبقي الحكم وطبقه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في السنة. فدي كان ملخص لما ذكرنا فيما مضى من لقاءات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ممكن يأتي سؤال عن الحكمة من بقاء الرسم رغم إلغاء الحكم، إيه الحكمة من ذلك؟ أجاب العلماء عن هذا السؤال بأقوال، منها أن القرآن كما أنه يتلى من أجل استخراج الحكم والعمل، أيضا هو يتلى تعبدا لله رب العالمين لأنه كلام الله عز وجل. إذن بقي الرسم من أجل التعبد لله عز وجل بالتلاوة، لأن القرآن كلام الله رب العالمين. دي حكمة ذكرها أهل العلم، وهي قضية التعبد بالتلاوة. فالقرآن لا يتلى فقط من أجل البحث عن الحكم الشرعي والعمل به، أيضا يتلى تعبدا. وذلك العلماء لما عرفوا القرآن قالوا: القرآن كلام الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام على قلب رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بلسان عربي مبين، أي باللفظ العربي المتحدى به المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. ولذلك رتب الإسلام الكثير من الأجور على تلاوة القرآن، على تلاوة القرآن. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الذي يتقن تلاوة القرآن مع السفرة الكرام البررة، طبعا دول الملائكة هم السفرة الكرام البررة. قال: والمتعتع بالقرآن له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. يعني متعتع، البعض بيفهم هذا الحديث فهما خاطئا، بيظن أن المتعتع هو الذي يقرأ القرآن قراءة خاطئة لعدم علمه وعدم إتقانه، وده خلل جسيم، لا يجوز قراءة القرآن خطأ. إنما المتعتع هو الذي يقرأ قراءة صحيحة لكن مع نوع مشق، يعني عشان يجيب الآية صح بتشكيلها بحركاتها بيتعب هو على قده، فيبدأ كده يحاول يقرأ جاهدا بس بيقرأ قراءة إيش صحيحة. فهذا له أجران، أجر التلاوة وأجر التعتع. أيضا من الفهم الخاطئ أنه بيعتقد البعض أن المتعتع أفضل من الماهر بالقرآن، ولك له أجران. إذا كان المتعتع له أجران ما بالك بالماهر، ده الماهر سبق، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يذكرني هذا بالضبط لعدم فهم بعض الأمور في قضية الحسنات والسيئات. يقول لك مثلا العاصي إن تاب بدلت السيئات إلى حسنات، فيقول لك ده أنا أفضل من اللي بيعمل صالحات، لأن أنا مجرد ما هتوب هتتبدل إيش السيئات لحسنات. يا أخي الله يهديك، ده صاحب العمل الصالح الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. فأنت إذا كان عندك مثلا خلال سنة هنقول ألف سيء خلاص، وهو زيك عنده ألف حسنة، الألف حسنة بتوعه بكام؟ بعشر تلاف، لأن الحسنة بعشر أمثله. أنت لما تبت بقوا ألف حسنة بس، يعني الألف سيئة تبدلوا إيه؟ ألف حسنة. فالبعض أحيانا بيفهم خطأ، يقول لك زي صاحبنا يقول لك أنا بسرق وبتصدق، إزاي يا عم الحاج؟ يقول لك ما هي أصل حسنة بعشر أمثله، فأنا لما سرقت بقت سيئة، لما اجي اتصدق بيه على الفقراء بقت كام حسنه؟ 10، يبقى انا الكسبان، سيئه قدام 10 حسنات. طبعا هذا فهم سقيم، نقول له يا مسكين السرقه حرام والمال هذا محرم، وان تصدقت به لا يقبل، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله جميل يحب الجمال، فانت بتسرق بقت مصيبه وقعت في كبيره، ولو تصدقت بها لا تقبل منك. ليه؟ لأنه مال من حرام فلا يقبل، بل يترتب عليه الوزر وليس الأجر. فأحيانا البعض يفهم بعض المسائل الشرعية فهما خاطئا، عشان كده القرآن قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من ضمن المفاهيم اللي ربما يشق على المرء الفهم فيها هي قضية مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات. يعني مثلا تتفاضل الأزمان والأماكن في الحرم مثلا، كما أن الحسنات تضاعف كذلك السيئات إيش تضاعف. يقول لك عم الشيخ إزاي تضاعف السيئة وإحنا عارفين إن السيئة بسيئة بنص القرآن، فكيف تتضاعف؟ تتضاعف من حيث الكيف وليس من حيث الكم. يعني السيئة سيئة لكن ليست كل السيئات على درجة واحدة، زي الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، ففي ذنب كبير قوي وفي ذنب صغير. كذلك السيئة، في سيئة كبيرة قوي وفي سيئة صغيرة، لكن هي سيئة. لكن الفارق في إيه؟ من حيث الكيف، هي عظيمة. فطبعا لا يستوي فعل الكبائر مع فعل الصغائر، هذه كبيرة عظيمة ويتوعد عليها بالعقوبة، وربما غضب، وربما لعن، وربما حد معين يحد القرآن على بعض الذنوب. إنما الصغائر معفو عنها ما دام الإنسان قد اجتنب الكبائر، معفو عنها ما دام الإنسان يحرص على الفرائض، لأن الصلاة والصيام والعمرة والحج كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني الصغائر تمحى. وهكذا إذا لابد احنا بنقرأ القرآن أو بنسمع نصوص نبوية، إذا أشكل علينا أمر نرجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لا يستوي المتعتع في قراءة القرآن مع الذي تعلم وأتقن وأصبح ماهرا بالقرآن. أيضا من فضائل تلاوة القرآن أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن لنا أن قراءة الحرف من القرآن بحسنة، وأن الحسنة بعشر أمثاله. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلك أن تتخيل مثلا إذا قرأت البسملة فقط، لك بقراءة البسملة مرة واحدة 200 حسنة، لأن البسملة فيها 20 حرف، الحرف كام؟ بعشر، يبقى 10 × 20 200. يعني عندما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم يكتب لك كم حسنة؟ 200 حسنة. تخيل بقى لما تقرأ الفاتحة وقم بعد حروفها والحرف بحسن والحسنة بعشر أمثاله، فطبعا كم من أجور يفرط فيها المسلم ويقصر. قد يجلس مثلا على الفيسبوك أو تلك الوسائل الحديثة ساعات طوال ولا يمل، وقل أن يحمل القرآن ويقرأ. الساعة اللي هتقعد على الفيسبوك لو قرأت فيها القرآن وأنت الماهر بالقرآن هتقرأ 3 أجزاء في الساعة، لأن الجزء مع الماهر بالقرآن يأخذ بالضبط 20 دقيقة. فلو قعد ساعة مع المصحف هيقرأ كم جزءا؟ 3 أجزاء من القرآن يوميا، يعني يختم كل 10 أيام مرة تلاوة. فلو الإنسان كده جعل ساعة في اليوم مع القرآن، شوف حاله يكون إيه. احنا بنتكلم على هو بعيد الهاجر، إنما طبعا صاحب القرآن لا يغفل عن القرآن، حياته كلها مع القرآن خلاص. فدي قضية لازم نخلي بالنا، فنحرص على تلاوة القرآن، نحرص على تلاوة القرآن. إذن الحكمة الأولى من بقاء الرسم مع نسخ الحكم هي قضية التعبد بالتلاوة، التعبد بتلاوة القرآن. في حكمة أخرى ذكرها العلماء، وهي أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، يعني غالب الناسخ والمنسوخ في القرآن أن يأتي الناسخ بحكم أخف من المنسوخ، فلما يبقى الرسم في المصحف ففي هذا تذكير بنعمة الله عز وجل الذي خفف عليك، بعد أن كان هناك الحكم فيه شدة جاء التخفيف. هذا التخفيف فيه تذكير بالنعم، فيه تذكير بالنعم، لأنك ترى أن الله تعالى رفع عنك المشقة. زي أمور كثيرة جدا في الأحكام بقي الرسم وزال الحكم للتذكير بالنعمة دي، لأن الحكم الجديد اللي وصل كان خفيفا، فلما تقرأ الآية اللي كان فيها نوع شدة في الحكم ثم جاء التخفيف بعد ذلك فتشعر بنعمة الله عز وجل عليك. وده فيه بيان لرفع الحرج عن الأمة، بيان لرفع الحرج عن الأمة. فهذا عن الحكمة من بقاء الرسم مع زوال الحكم بالناسخ والمنسوخ. السؤال اللي بيجي لنا الآن عن شروط النسخ، هل في شروط معينة في قضية الناسخ والمنسوخ؟ نعم، اشترط العلماء عدة من الشروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. يعني إمتى يصار للقول بالنسخ؟ إذا تعذر الجمع بين نصين في ظاهرهما التعارض. إن أنا عندي قاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال، فالعلماء في باب الترجيحات إذا ورد نصان في ظاهرهما التعارض لا يسارعون بالقول بالنسخ، ولكن يطبقوا قاعدة الجامعة أولا. يمكن ذكرت لهذا في كثير من اللقاءات بعض الأمثلة، والمثل الظاهر قوي في قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مع إن حديث النبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فهنا في إشكال في ظاهر الآية والحديث، يجي البعض يقول لك أكيد أحد النصين منسوخ، نقول له لا ما فيش نسخ. القضية نعمل قاعدة الإعمال قبل أن يصار إلى النسخ، وبالإعمال يتضح لنا أن الآية والحديث لا تعارض بينهما البت، لأنها القضية تتعلق بقضية لغوية، القرآن بلسان عربي مبين وكذلك السنة، فلا ينبغي أو لا ينبغي فهم القرآن إلا من خلال لسان العرب. لذلك صاحب اللسان العربي يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، هذه نعمة عظيمة إن أنت تستطيع أن تقرأ القرآن باللسان العربي وتقرأ السنة باللسان العربي. الذي لا يعرف العربية حقيقة يعني بعيد كثيرا عن خير فهم القرآن والسنة، لأن القرآن لا يفهم إلا بلغة العرب، ودي القضية. لذلك نقول إن قاعدة من قواعد اللغة تسمى قاعدة أحرف الجر، اللي هي من وفي وعن وإلى والباء والكاف واللام، اللي كنا بندرسها ونحن في الصغر في المراحل الأولية من التعليم الابتدائي. يقول لك حروف الجر، ومن حروف الجر حرف الباء اللي هو معنا في الآية وفي الحديث، قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء أهي. والباء في لغة العرب كحرف جر تعطينا معان متعددة، قد تأتي بمعنى التبعيض يعني البعض أو الجزء، وتأتي بمعنى الإلصاق يعني الجميع والكل، كما تأتي بمعنى المعاوضة يعني الثمن، وتأتي بمعنى السببية، بمعنى السببية. من ذلك مثلا في آية الوضوء، قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء هي، وامسحوا برؤوسكم. فالعلماء اختلفوا في فهم الآية هنا على قولين. القول الأول قال إن الباء الواردة في الآية هي باء التبعيض، والمقصود وامسحوا ببعض رؤوسكم، فقالوا الفرض المجزئ في الوضوء أن تمسح بعض الرأس لا كل الرأس. يعني إيه؟ قال لك يعني إذا اكتفيت بمقدمة رأسك خلاص سقط الفرض، وضوءك صحيح. والبعض وصل في بعض الفقهاء إلى 3 شعرات، يعني إذا مسحت بس كده على خلاص أجزائك. ليه يا جماعة؟ قالوا إن الباء في الآية باء تبعيض، والمقصود وامسحوا ببعض رؤوسكم. طيب كلام جميل. الفريق الثاني قال لا، قال الباء للإلصاق، إلصاق يعني الجميع، لأن من ضمن معاني اللغة إن حرف الباء يأتي للإلصاق. والمقصود بجميع رؤوسكم. طيب اللي يفصل في النزاع فعل النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. ورد أن النبي كان يمسح من مقدمة الشعر إلى قفاه ويرجع، ده وارد عن النبي في السنة الصحيحة. كما ورد عن النبي أنه مسح على بعض رأسه وأكمل على العمامة. من خلال النصين يتضح لنا أن الفرض البعض وأن السنة الكل، فنفرق بين المجزئ كفرض وبين الكمال كسنة. ليه؟ لو أن مسح الرأس جميعا هو الفرض ما أكمل النبي على العمامة، لأنه كده ما مسح الرأس، لكن هو مسح بعض الرأس وأكمل على عمامته، فتبين من فعله أن المجزئ هو البعض ده الفرض وأن الكمال هو الكل. واضح؟ فده عن حرف الباء كتبعيد أو كإلصاق. أيضا تأتي الباء إما للمعاوضة وإما للسبب. المعاوضة يعني الثمن المقابل. لما أقول لك الكتاب اللي بين إيدينا ده ثمنه 10 يورو، فده اسمها المعاوضة. أنت معاك 10 يورو، أعطيك الكتاب واخد منك 10 يورو الثمن. أي تاجر بيبيع عنده سلع فمحدد أثمانها، الكتاب ده ب10، الهاتف ده ب1000 يورو، مش عارف الوردة دي ب5 يورو، فكل سلعة ليها ثمن، فدي اسمها المعاوضة يعني الثمن. وده اللي قاله سيدنا النبي في الحديث: إذا اعتقدت إن عملك هيكون ثمنا للجنة يبقى أنت مخطئ، فلن تدخل الجنة بالعمل. ليه؟ لأن عملك لا ولن يكون ثمنا للجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. فالباء الواردة في قول النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله اسمها باء المعاوضة. باء المعاوضة يعني اوعى تعتقد ان انت مهما بذلت من أعمال صالحات ان هذه الأعمال تكون سبب أو ثمن للجنة. نقول لك لا، معظم أعمالك في الدنيا عمرك كله لا تساوي شكر نعمة من نعم الله عليك، ولتكن نعمة البصر أبدا. فدي الباء المعاوضة. إنما الآية اسمها باء السببية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب إيمانكم واتباعكم للنبي هنكافئكم. يبقى الجنة فضل ومنحة من الله عز وجل، مكافأة لأنه أحبك لاستقامتك وأحبك لإيمانك فكافأك. ويمكن أنا زمان ضربت لكم مثل يوضح الأمر شوية. هنقول مثلا الشيخ سيد عنده دار يريد أن يصبغها، يدهنها، يشوف نقاش كويس يزخرفها مثلا. فقالوا الحاج عربي اللي قاعد قدامي ده دهان أو نقاش على درجة أهل مصر، في بعض البلاد عندكم بيسموه الدهان أو الصباغ، احنا بنسميه النقاش. المهم لا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات. فقالوا لنا الحاج عربي ده في الحاجات دي كلها، هو الدهان وهو الصباغ وهو النقاش وكمان بيسوق شاحنة يعني كله يعني. طيب يا شيخ عربي تعالى الله يكرمك شوف الدار عايزين نسبغها. فبدأ ينظر للدار، المحتاجين مون قيمتها 1000 يورو. تمام، اشترينا المعدات اللي هو يصبغ بيها. طب أجرتك انت كم؟ قال الساعة ب10 يورو، وانا هعمل لك الدار دي بحوالي 500 يورو، عدد الساعات اللي هشتغله. اشتغل بقى يوم اتنين، الثمن كم؟ 500 يورو. تمام، اشتغل، بدأ يشتغل. لما خلص شغله ادينا له كم؟ 500 يورو. ده اسمه ثمن الشغل، يعني هو صومه بلغة أهل تونس اسمه الصوم. طيب أو أجرته الساعة مثلا ب10 يورو، هيشتغل عندنا كم ساعة؟ 50 ساعة، يقسمه بقى على يومين ثلاثة وحر. الساعة ب10 في 50 ساعة يبقى الإجمالي كام؟ 500 يورو، ده ثمن الشغل بتاعه. فلما اشتغل ادينا له 500 يورو، فدي اسمها معاوضة، يعني هو قدم لي صنعة قيمتها 500 يورو، فأنا اديته ال 500 يورو. مفهومة دي كده المعاوضة، الثمن. مع نفس المثال ده عربي شغال عندي، احنا اتفقنا على كام؟ 500 يورو. وهو شغال قلت اتكلم معاه شوية، بدردش معاه في وقت فراغ البوزة بتاعته، بلغة الألمان بوزة يعني راحة، قاعد بياكل له سندوتش ويشرب كوباية الشاي معانا. فأنا بدردش معاه، إن أنا حسيت إن عنده أخلاق حميدة وبيتقن العمل ودايما يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، ساعة ما يسمع الأذان يسيب العدة ويستأذن ويروح على المسجد يصلي في جماعة. فعجبني استقامته أخلاقه، فقلت أتكلم معه شوي. فبسأله، أنت ابني متزوج؟ قال لي لسه عم الشيخ. طب إيه اللي عطالك يا ابني عن الزواج؟ والله أنا ظروفي المادية صعبة شوية، والعقبة عندنا في قضية الشقة، محتاج سكن وما عندي سكن، وكلما تقدمت لامرأة للزواج يشترطون علي شقة تمليك وأنا ما عندي. قلت له هي دي المشكلة عشان تتزوج؟ أي طيب كمل يا ابن شغلك، خلص اليومين بتوعك اللي انت الشغل. فلما فرغ الشيخ سيد راجل ساري قوي، عنده أملاك وعنده شغلانة كبيرة جدا، ما تفرقش معاه شقة، يعني ايه شقة. فلما خلص لقاني المفترض هديله كام تمن شغله؟ 500 يورو. لقاني بديله ال 500 ومعاهم مفتاح شقة تمليك قيمتها 150 ألف يورو. دي مكافأة يا ابني عشان أخلاقك الكريمة واستقامتك، فهنرفع عنك الحرج، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهنساعدك على الزواج عشان تبني أسرة مسلمة وربنا يمن عليك بالعطاء. تفضل. هل ده ثمن؟ ثمن شغله؟ يستحيل. هو ثمن شغله كام؟ 500 يورو فقط. ده احنا ادينا له فوق ال 500 150 ألف يورو مكافأة. هي دي السببية بقى. يبقى دي مش ثمن، مش ممكن تكون ثمن، دي اسمها السبب. بسبب ايه؟ ان احنا حبيناك لمكارم اخلاقك لاستقامتك فهنكافئك. وصلت كده؟ فهي دي بقى الباء اللي في الآية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اي بسبب ايمانكم واتباعكم للنبي واستقامتكم وحسن اخلاقكم هنكافئكم بجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى فيه هنا تعارض بين الآية والحديث؟ أبدا، هو فهم فقط. فدي اسمها قاعدة الإعمال خير من الإهمال، اجمع بين النصين. يبقى دي سبب ودي معاوضة، انتهى الإشكال. كحال كثير من النصوص اللي بيكون في ظاهرها التعارض، مثلا تجد نصوص نهى النبي عن الشرب من قيام، وحديث الإمام أحمد شرب النبي قائما من في قربة لأم سليم معلقة بسقف دارها. الله، ازاي بقى يبقى؟ هل مثلا الشرب قائما ده نسخ النهي ولا في ايه؟ نقول لك لا، نجمع بين النصين. فيجي العلماء يجمعوا ازاي؟ يقول لك الاصل ان الانسان يشرب من جلوس، تقعد وتشرب راحة بدن وسلامة وصحة واتباع للسنة، الا عند الحاجة. لأن حديث الإمام أحمد أن النبي دخل بيت أم سليم فوجد قربة لها معلقة في سقف داره، ما ينفعش ينزله واحتاج للشرب، فيعمل إيه؟ فشرب من في القربة. فلما رجعت أم سليم وعلمت قصت في القربة لتتبرك به، النبي شرب من هنا فده نحتفظ به. فالشاهد النبي شرب من قيام ليه؟ لحاجة. فده نحتاج له فين؟ عند الحاجة. انت ماشي في طريق مثلا ما فيش مكان مناسب تجلس فيه عشان تشرب، اشرب من قيام ولا حرج. ودي بتعلمنا بقى عدم التنطع، هي الفهم، قضية فهم. التنطع بيجي منين؟ من عدم الفهم. تجد البعض مثلا يتشدد تشددا في باب الاصل فيه التيسير، لو شافك بتشرب من قيام ممكن يبدعك ويفسقك ومش عارف مش عارف يعمل معاك ايه تاني، مع ان الامر فيه سعه، عنده حاجه ما يقدرش يشرب من قعود، مثلا كحال كثير مثلا بلاد المسلمين، أذكر مرة دخلت في مسجد من المساجد والميضة بتاعت الوضوء، لقيت أخ قاعد والميضة كلها مياه في الأرض، انت عارف بقى ازاي كده، هتلاقي الميضة كده كلها مية، وممكن اللي خارج من الحمامات كده عادي جدا بالنجاسات عادي جدا في الأرضيات، ولا وده قاعد لك بثيابه ومدلدل على الأرض عشان يشرب من كعود. فابتسمت وقلت ما دمت تريد أن تشرب من كعود ادخل المسجد، مش هنا، ده مش مكان تقعد فيه يعني، مفيش خلاص، هي ثانية ادي المسجد اهو الباب بتاع قاعد لي في الميضة ليه يعني؟ الواد خلاص الحرص على السنة قتله، هيعود لي حتى في المية القذرة؟ حاجة غريبة جدا. أو ده التنطع لعدم الفهم. نقول لك يا إما تشرب من قيام الآن للحاجة، يا إما تدخل المسجد وتقعد وتشرب. فبعض الناس لعدم فهمهم للنصوص بيبدأ يتنطع، والنبي يقول هلك المتنطعون، ودي مشكلة خطيرة. فنجمع بين النصين، نقول لك إن الشرب من قيام هو السنة، من قعود هو السنة، ولكن عند الحاجة يجوز لك أن تشرب من قيام، ودي قاعدة الإعمال خير من الإهمال. كذلك في باب البول، أحاديث تنهى عن البول من قيام، وأحاديث تثبت فعل النبي للبول من قيام. نهى النبي أن تبول قائما. طيب حديث حذيفة كان في السفر مع النبي قال فبال النبي قائما وجئت له بالإداوة، كيف نجم يبقى في حاجة؟ لا لو لك لا مفيش حاجة ولا. افهم بس، الآن النبي كان في سفر ومفيش مكان يبول فيه من جلوس، فبال قائما، يبقى إذن برضو عند الحاجة يجوز لك أن تبول من قيام، لكن ما في حاجة يبقى أقعد، أقعد وما تقومش. هتحتاجها فين يا الحاج عربي بقى؟ وانت مسافر مثلا، انت جاكب الشحينة بتاعتك ودخلت تنك شتيلة البنزيمة دي بتاعت الوقود، ومحتاج تدخل دورة المياه، فبتدخل ما فيش غير مبوالة، وانت حابس بول، تعمل ايه يا حاج عربي؟ تقعد ازاي؟ ينفع تقعد؟ هتكسر المبوالة يا حاج عربي. فنقول لك الان بقى في حاجة للبول من قيام، لا حرج، في سفر، في صحراء، في اماكن فضاء، مش هتعرف تقعد، فنقول لك لا حرج، لكن تحرى تجنب موضع الريح عشان ما يعودش ايه البول على ثيابك، وتشوف ارض تكون لينه رخوه مش ارض صخريه صلبه ترجع عليك ايضا فتحت، ولا تستقبل قبلة ولا تستدبرها الى اخره من الضوابط. فدي قاعده الاعمال خير من الاهمال. يبقى ده شرط في قضية لا يصار إلى النسخ إلا بعد تطبيق قاعدة الإعمال خير من الإهمال. لم نتمكن من الجمع، هننظر في قضية النسخ، ننظر في قضية النسخ. طب أعرف إزاي النسخ من منسوخ؟ إما بقول الصحابي، إن يرد النص عن الصحابي أن هذا الحكم قد نسخ، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا إلى 5 رضعات محرمات أو 5 رضعات معلومات، بنص كلام عائشة بتقول لك إن كان الحكم في الرضاع المحرم عدد الرضعات كم رضعة؟ 10. اتناسخ الحكم ده، أصبحنا 5 رضعات، يبقى الفتوى على ايه؟ على 5 رضعات معلومات يحرم، مش مشبعات. وانا ما ادراني ان الطفل شبع ولا لا، يعني ده بعض الناس يحط لك كده يا اخي حاجات في الفتوى غريبه، يقول لك 5 رضعات مشبعات. طيب ابقى اسال بقى الرضيع انت شبعت ولا لا، اذا جاوبك ما بيتكلمش اصلا، فهنساله ازاي بقى ده رضع 5 مرات، انت شبعت في الخمسه ولا لا؟ هم 5 رضعات وخلاص، خد الساديه المره دي شرب وسابه، ادي رضعه، تاني يوم خد ادي الثانيه، تالت وهكذا، عدينا له المرضعه انا رضعته 5 مرات خلاص كده. فاللي رضع من المرضعه ده اصبحت بنات تلك المرضعه كلهن محارم، ما ينفعش، اخواته ما ينفعش يتزوج منهن، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأصبحت أخت المرضعة خالته، وهكذا قيس بقى روابط، خلاص بقى في روابط، ما ينفعش يتزوج خالته، واضح؟ وهكذا. فنرجع لقول الصحابي الأول، عفوا الأول النص، يأتي النص بالنسخ كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نصه إن كان الحكم بداية ممنوع زيارة القبور. ليه؟ الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام، وكان في الجاهلية الأصنام بتعبد عند القبور من دون الله، فالنبي في بداية الإسلام منعهم من زيارة القبور، قال لهم حرام. ليه حرام؟ يخشى عليهم الوقوع في رواسب الجاهلية والشبهات الموجودة عند القبور. فلما ارتفع منسوب الإيمان وثبتت العقيدة، خلاص الآن ما يتخافش عليهم. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالآن الزيارة مباح. فالنص هنا بيقول لك في نسخ هنا. الباب الثاني بقى قول الصحابي، بس كما ذكرت أثر عائشة رضي الله عنها أرضاه، أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ بقى، تاريخ النصين. يعني إن عجزنا عن تطبيق قاعدة الإعمال فبنشوف تاريخ كل نص، والناسخ والمنسوخ معناه إن في حكم سبق اتنسخ اتلغى وفي حكم جه بعديه. فلو عندي نصاني تعثر الجمع بينهما فبنشوف تاريخ كل نص. لقينا مثلا راوي الحديث الأولاني مثلا هنقول أبو هريرة مثلا، والحديث الآخر رواه جرير بن عبد الله الباجلي. من المعلوم أن جرير أسلم في العام العاشر من الهجرة، ولم يعاصر النبي إلا شهرا واحدا، ثم انتقل النبي إلى رفيق الأعلى. يبقى اللي يقوله جرير آخر ما ورد عن النبي، هو ده الحكم الأخير. ليه؟ لأن جرير إسلامه تأخر رضي الله عنه وأرضاه. فلما يجينا نصين بقى نشوف الرواية مين الراوي ومتى كانت الرواية، عشان نبدأ نجمع ونشوف تعصر الجمع، فنقدر نشوف نرجح النسخ عن تاريخ الرواية. مثال مثلا ما علم تأخره بالنص قوله عليه الصلاة والسلام: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، رواه الإمام مسلم. يعني في بداية النبي رخص في زواج المتعة عند المعارك والسفر والجهاد وكذا، ثم حرمه إلى قيام الساعة بنص. فهنا علم عن طريق النص إن زواج المتعة إيش؟ حرام. زواج المتعة حرام، لأن من ضوابط الزواج أن يكون على التأبيد، مش زواج لفترة، ده اسمه زواج متعة ومحرم في الإسلام بالنص. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، أو كما قالت رضي الله عنها أرضاه. طيب مثال ما علم بالتاريخ بقى، تاريخ الرواية أو النص، قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم، خلاص يعني ده الأخير وده المعمول به. الله يرضى عليك يا حمزة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أيضا اشترط العلماء في قضية الناسخ وثبوت الناسخ، اشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ هو الحكم، فلا يشترط، ولا يشترط في ثبوته التواتر ما دام النص صحيحا. طبعا المقام بيضيق ولسه عندنا درس العقيدة. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنشوف إذا كان في بعض الأسئلة وردت خلال البث نجيبها، ثم ننتقل بكم إن شاء الله إلى درس العقيدة. نعم، لا يوجد أسئلة. طيب، في حد من الحضور عنده أسئلة؟ تفضل. أمين. أحسنت. بيسأل بعض البيوت التي بنيت بيكون الحمام في تجاه القبلة، والنبي نهى عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة بغائط أو بول، قال شرقوا أو غربوا. طيب، ماذا عن البيوت التي بنيت وأسست ودورة المياه في القبلة؟ هذا معفو عنه، لأن القضية في عدم استقبال القبلة لمن يتمكن من ذلك. مثلا أنت تقضي حاجتك في الخلاء، نقول لك تحرى، لا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة، ولكن شرق أو غرب. إنما في البيت ماذا تفعل؟ هنا أصبحت مكرها، والمكره هنا معفو عنه ولا حرج عليه إن شاء الله. لكن اللي هيأسس بيت من البداية، نقول لما تيجي تبني دورات المياه تحرى البعد عن القبلة لما تيجي تأسس. وكثير يغفل عن هذا، يعني المهندس اللي عمل لك البيت تقول له خلي بالك القبلة بتاعتنا هي، مش عايز الحمام لا استقبالها ولا استدبارها، خلي الحمام في الشرق أو في الغرب، وهكذا. الله أعلى وأعلم. نعم، حد عنده أسئلة قبل أن نختم هذا البث وننتقل بكم إلى درس العقيدة؟ طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة